أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
حلقة جديدة من برنامجكم الذي يأتي بهذه المناسبة الكريمة بمناسبة موسم الحج، برنامج افعل برنامج، هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقة بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين. جزاك الله خير. تحدثنا فضيلة الشيخ عن الإحرام وعن مجموعة من أحكامه، لو أردنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي على ماذا ينوي المحرم بالضبط؟ ما هي أنواع الأنساك التي يمكن يدخل فيها المحرم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن المحرمين على أربعة أنواع.
نعم.
كم نوع؟
أربعة.
أربعة أنواع. النوع الأول من يحرم بعمرة فقط.
نعم.
فهذا يأتي بطواف ثم سعي ثم يتحلل بتقصير شعره أو حلقه.
نعم.
النوع الثاني من يحرم بحج وحده، وذلك بأن يأتي بطواف ووقوف بعرفة وسعي بين الصفا والمروة ومبيت بمنى ومزدلفة ورمي وحلق وتقصير.
نعم.
وهذا يحج، ليس له من الأجر إلا الحج.
نعم.
ولا يجب عليه هدي، لا يجب عليه هدي.
نعم. هدي.
النوع الثالث من يأتي بالتمتع، والمراد به أن يعتمر عمرة تامة.
نعم.
ثم يتحلل من عمرته، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم في مكة لحجه.
نعم.
وأتى بمناسك الحج.
نعم.
النوع الرابع القران، وهو الذي يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، وأفعاله مماثلة لأفعال المفرد.
نعم.
إلا في شيئين.
نعم.
الأول أن القارن عليه دم.
دم. نعم.
والمفرد ليس عليه دم. والثاني فيما يتعلق بالأجر، فالقارن له أجر حج وعمرة، والمفرد ليس له إلا أجر حج مفرد.
نعم.
هذه أنساك.
جميل.
الحج.
طيب، هل بينها تفاضل في مكانها مثلا؟ أيها أفضل من الآخر؟
كلها جائز ولا حرج على الإنسان فيها، وقد وقع اختلاف بين الفقهاء.
نعم.
في أيها أفضل، ففقهاء الحنابلة يفضلون التمتع، وهناك المالكية يفضلون الإفراد، والحنفية يفضلون القران، والخلاف في الأفضلية.
نعم.
ومن ثم لا يترتب على ذلك كبير عمل، إذ بالاتفاق أن هذه الأنساك كلها جائزة ولا حرج على الإنسان في شيء منها، والخلاف إذن في الأفضلية فهو ليس بذاك، ومن ثم لا ينبغي أن ندخل فيه كثيرا.
طب، هناك بعض الكتاب ذكر قضية، وهي أن مع وجود هذا الزحام الآن في الفترة الحالية، أن يفضل الإنسان يختار النسك مثلا الإفراد لأنه أقل أفعال من غيره، فبالتالي يخفف الزحام في بعض الأوقات. هل هذا من الأشياء التي يمكن أن يكون لها مجال الأجر إذا نواها؟
ينبغي أن يلاحظ أن التمتع قد يكون أيسر في مرات، وذلك من قدم في نصف ذي القعدة. لو قلت له أفرد، فمعنى سيبقى على إحرام من نصف ذي القعدة إلى أيام الحج، وهذا فيه مشقة وعنت. والأولى أن يترك الناس ينقسمون، بحيث يختار كل طائفة من الناس قسمة، ومن ثم يتوزعون على هذه الأنساك، لأنهم لو ساروا على طريقة واحدة لأدى بهم ذلك إلى أن يضايق بعضهم بعضا وأن يزدحموا في المحل الواحد. فعندما نفرق الناس ونجعل كل طائفة تسير على طريقة وهي، نكون بذلك قد قللنا من ازدحامهم.
نعم. طيب، الآن أحرم المحرم واتجه ووصل إلى مكة، دخل مكة، ما الذي يستحب له في هذا الوقت؟
إذا دخل مكة استحب له الاغتسال قبل الذهاب إلى الحرم، و هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ثم بعد ذلك يطوف بالبيت ويسعى. هذا الطواف إن كان الإنسان متمتعا طاف طواف العمرة ثم سعى سعي العمرة ثم حلق ثم قصر وتحلل من عمرته ولبس ثيابه حتى يأتي وقت الحج.
ما يشتهر عند الناس قبل أن تحدث عن هذا الموضوع الدخول من باب السلام، هل هذا يعني من
النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب السلام؟ لكن الذي يظهر أن دخوله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لأنه أسهل له وأيسر، ومن ثم فإن كل حاج يختار الباب الذي يكون أيسر في طريقه ولا يشق على نفسه باختيار باب بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الباب لذاته وإنما لكونه أسهل لدخوله.
طيب بالنسبة للتلبية هل يتوقف عنها إذا رأى الكعبة؟
نعم، إذا نحن نتكلم الآن عن أفعال الأنساب ثم بعد ذلك نبحث في الأمور المشتركة بينهم. القارن والمفرد يأتون فيطوفون بالبيت، هذا الطواف يسمى طواف القدوم وهو مستحب وليس بواجب على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للمالكية. ثم يسعون سعي الحج ولا يجب عليهم سعي آخر، أما المفرد فلا إشكال، وأما القارن فهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكتفي بهذا السعي ولا يجب عليه سعي آخر. ماذا يفعل في ما بين إحرامه إلى وصوله إلى البيت؟ نقول يشرع له التلبية، والتلبية تشرع تكرارها كلما اختلفت أحوال الحاج أو المعتمر. إذا نزل، إذا ركب، إذا انتقل، إذا صعدوا، إذا نزلوا، إذا تلاقت الركبان شرع له تكرار التلبية. الرجال يشرع لهم أن يرفعوا الصوت بالتلبية، وأما النساء فيشرع لهن خفض الصوت بالتلبية. ويلاحظ أن التلبية يلبي كل إنسان وحده، لا يلبون جماعة مرة واحدة، وإنما هذا يلبي وحده وهذا يلبي وحده. فالتلبية الجماعية لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ملبي يلبي وحده. إذا دخلوا البيت شرع لهم الطواف، يتوقف عن التلبية لبدء الطواف. إذا كبر أول ما يصل لابد أن يطوف بالبيت.
طيب هل هناك صياغ للتلبية التي صيغ مستحبة لها؟
كل صيغة للتلبية فهي صحيحة ومجزئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يلبون بتلبيات أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم ولا ينكر عليهم. فكل هذه التلبيات صحيحة ومجزئة ولا حرج فيها. وإذا جاء الإنسان إلى البيت فإنه يبتدئ طوافه من الحجر الأسود. الحجر الأسود قبل الباب، باب الكعبة واضح، فالحجر الأسود يكون في الزاوية التي تكون قريبة من الباب، يبتدئ منها، يبتدئ بالتكبير فيقول الله أكبر، لا يشرع له التسمية، لا يقول بسم الله والله أكبر، وإنما يقول الله أكبر.
يؤشر بيده.
إن كان قريبا وليس هناك ازدحام شرع له تقبيل الحجر الأسود. إن كان ليس بذلك القرب فإنه يمس الحجر الأسود إما بيده أو به شيء معه ثم يقبل ما مس الحجر الأسود. إن كان بعيدا فإنه يشير بيده إليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله، قبل مرة وكان معه محجن يمس الحجر الأسود به ثم يقبله، وفي الثالثة كان يشير بيديه كلما حاذى الحجر الأسود. يقول بعد ذلك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يقويه كثير من أهل العلم ويرون أنه من الإسناد الجيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف يدعو وكان إذا وجد شخصا يحتاج إلى توجيه وجهه، وجد مرة رجلا أو امرأة تقود أخرى بحبل فقال قده بيده، قده بيده، وأمره بترك هذا الحبل. وهكذا كل من وجده مخالفا في شيء أشار عليه ونصحه، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في أثناء الطواف بالبيت. ولذلك نقول بأن المحرم، بأن الحاجة والمعتمر لا يختص بدعاء خاص. يستحب للمحرم عند طوافه بالبيت في هذا الطواف الاطباع. المراد بالاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت يده اليمنى وطرفي ردائه فوق كتفه الأيسر، ويشرع له أيضا الرمل، ويكون والمراد بالرمل الإسراع في المشي، ويكون في الأشواط الثلاثة. الاطباع يكون في الأشواط السبعة،
سبعة كاملة، نعم.
وأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة فقط،
نعم.
ونلاحظ أن استحباب الاطباع يكون في هذا الطواف فقط، أما قبل ذلك فإن المستحب له أن يغطي كتفيه، وبعد فراغه من الطواف يستحب أن يغطي كتفيه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الإنسان وعلى ليس على عاتقه شيء، فدل هذا على أنه إذا أراد أن يصلي تحية الطواف
يغطي
كتفيه.
جميل، نعم.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود الذي ابتدأ به الطواف، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا حاذ الركن اليماني وهو السابق للحجر الأسود، استحب له أن يمسه وأن يمسحه، ولا يستحب له تقبيله، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعيدا منه ولا يستطيع من مسحه، فهل يشير؟ هنا موطن خلاف بين الفقهاء، والذي نرجحه أنه لا يشير بيده، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل إلى الحجر الأسود شرع له أن يشير بيديه إن كان بعيدا، ويكبر ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهكذا يمضي السبعة الأشواط. ينبغي أن يلاحظ أن الطائف لا يطوف على الشاذروان، وهو تلك الرخامة التي تكون بجوار الكعبة، هكذا لا يدخل في حجر، في الحجر المسمى بالحطيم أو حجر إسماعيل، لأن جزء من هذا الحجر من الكعبة، قصرت قريش في بناء الكعبة وتركت جزءا من الكعبة لأن النفقة كانت قليلة لديها، ولذلك لا بد أن يستوعب هذا الحطيم بطوافه.
أي نعم. طيب تطبيق بعض السنن مثل الرمل مثلا في أوقات الزحام، هل يوصى به؟
نعم، بالنسبة للرمل في حال الزحام، إن كان الإنسان بعيدا عن الطائفين فإنه يتمكن من الرمل،
صحيح.
كما لو طاف في الدور الثاني أو في السطح، ونشير إلى أن الطواف لا يشترط أن يكون على مستوى الكعبة، ففي أي دور طاف الإنسان فإن طوافه مجزئ. إذا ابتعد الإنسان عن الكعبة تمكن من الرمل. إذا أكمل الإنسان سبعة أشواط فإنه حينئذ لابد أن يكون الإكمال عند الحجر الأسود، يشير مرة أخرى، والصواب أنه يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ويكبر كلما حاذ الحجر الأسود، فيفهم منها أن المحاذاة تكون عند الحجر الأسود. وقع خلاف بين الفقهاء في الرمل بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، أثبته بعضهم ونفاه بعضهم، والخلاف في الاستحباب لا في الوجوب. إذا فرغ من الطواف ذهب.
طب قبل أن يفرغ، في حال اختلط عليه مثلا، هل طاف مثلا ستة أو سبع أشواط، ماذا يفعل؟
يحسن بالإنسان أن يحتاط في حساب أشواطه لئلا يغلط في مثل هذا وينقص أو يزيد، ثم إذا اختلف عليه فحينئذ ينظر إلى غالب ظنه، فإن كان عنده غالب ظن عمل به.
نعم.
وإذا لم يكن عنده غالب ظن ووقعت الشك والتردد هل هي ستة أو سبعة فإنه يأخذ بالأقل.
نعم.
قد يكون هناك رفقة يختلفون أحدهم يقول ستة صحيح. والآخر سبعة فكل يعمل بغالب ظنه.
نعم.
كل يعمل بغالب ظنه وتبرأ ذمته بمثل هذا
شيء.
يلاحظ أن الطواف يكون الطائف يجعل البيت عن يساره
سارينا.
لا يسير على الخلف ويجعل البيت عن
عكس عقلب يمينه.
نعم.
نعم. نعم. طيب أنت إذا انتهى من الطواف ماذا يفعل الآن؟
إذا انتهى من الطواف ذهب فصلى ركعتين. يختار المكان الذي يبعد به عن الزحام ويحسن أن يكون خلف مقام إبراهيم. إذا كان الطائفون يطوفون حول مقام إبراهيم فيبعد حتى يصل إلى منطقة ليس فيها شيء من الزحام، لأن هذه الصلاة تحية الطواف سنة الطواف مستحبة وليست بواجبة، فكون الإنسان يؤذي الناس ويفعل المحرم الذي فيه أذية للآخرين من أجل إدراك السنة هذا ليس من الفقه في شيء، فيختار المكان الخالي الذي لا ليس فيه مزاحمة للآخرين ليسلم بذلك من الإثم. استحب أن تكون هاتان الركعتان قد تضمنت سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية.
بعد انتهاء منها ليش رأيه يشرب ماء زمزم؟
نعم، إذا انتهى فإن احتاج إلى الماء شرب من زمزم، وإن لم يحتاج فليس هنا سنة خاصة في هذا الموطن، يذهب بعد ذلك إلى المسعى. هذا السعي بالنسبة للمتمتع هو سعي العمرة. أما بالنسبة للمفرد والقارن هو سعي الحج. ليس عليهم سعي آخر.
نعم. يسقط عنهم اللي بعد الطواف الوضع. نعم. بعد طواف الوضع عفوا.
نعم. لا يسقط. لا يكون هناك أصلا واجب.
أي جميل.
يصل إلى الصفا لابد أن يلاحظ أن البداية من الصفا، ويستحب له أن يقرأ قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإذا وصل إلى الصفا استحب له أن يكبر وأن يهلل ويقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاثة ويدعو في ضمن هذا ثلاث مرات، ويختار المكان الخالي الذي يكون سببا من أسباب حضور قلبه وخشوعه وليستجاب له دعاؤه في هذا الموطن. ثم بعد ذلك يذهب إلى المروة، وإذا وصل إلى العلمين استحب له أن يسعى فيستعجل، هذا بالنسبة للرجل. يلاحظ أن الرمل لا في السعي ولا في الطواف خاص بالرجال، أما النساء فلا يستحب لهن الإسراع في المشي أو الرمل. إذا وصل إلى المرأة إذا وصل إلى المروة قال مثل ما قال عند الصفا، واعتبر هذا شوط، ثم بعد ذلك يعود إلى المروة، يعود من المروة إلى الصفا وهذا شوط آخر، ثم هكذا يطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة.
هذا شوط.
الذهاب شوط والإياب شوط آخر.
طيب هل لابد أن يصعد إلى الجبل أم مجرد أن يحاذيه ينتهي الشوط؟
إذا وصل إلى الارتفاع هذا تحقق به الواجب، وإذا صعد إلى الجبل فعلى المستحب. بالنسبة للسعي لا يشترط له طهارة، فلو طاف على غير طهارة أجزأه. أما الطواف فهو موطن خلاف بين الفقهاء، والجمهور يرون أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الإنسان متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت، ولأنه قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهنا نقول بأن اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر محل اتفاق بالنسبة للطواف، وأما اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر ففيه من الخلاف ما ذكرنا، والجمهور يشترطونه وهناك من لا يشترطه، ولعل القول الأظهر هو عدم الاشتراط، لكن ينبغي بالإنسان أن يحتاط في عبادته فيؤديها على أكمل الوجوه، لئلا يأتي إلى فقيه فيجعل حجه باطلا باعتبار أن الطهارة شرط عنده من شروط صحة الطواف.
لأن المسعى تقريبا 4 أدوار، هل هناك أفضلية في المكان الذي يسعى فيه الحاج أو المعتمر؟
السعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت أقيم لإقامة ذكر الله، أقيم من أجل ذكر الله عز وجل. فالموطن الذي يخضع فيه الإنسان ويخشع لربه جل وعلا ويكون أكثر ذكرا لله عز وجل فهو المستحب في حقه، لأنه بذلك يستحضر المعاني الشرعية والمقاصد التي قصدها الشرع فيما يتعلق بالصفا بالطواف والسعي. ومن هنا يختار الإنسان المكان الذي يكون فيه أقرب للخشوع والخضوع بين يدي الله عز وجل. في السعي يشرع للإنسان أن يذكر رب العزة والجلال بأنواع الذكر. لو حصل من الإنسان حديث جاز، هل يقرأ القرآن؟ نقول الأولى عدم قراءة القرآن في هذا الموطن، لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأه من غير اعتقاد أفضليته في هذا الموطن فلا حرج على الإنسان فيه.
لاحظ بالذات في هذه المواسم هناك كثير من الحجاج يعني يرفع صوته بالدعاء، أو يأتي مثلا ببعض المطوفين مثلا ويرفعون الصوت ويردون بجماعات يعني تذهب سكينة الموجودة فيها في مثل هذه المواطن.
نعم، أولا لابد أن يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته في هذه المواطن، فالهدي النبوي واضح. الأمر الثاني أن كون هنا يوجد هناك من يردد الدعاء أو من يتكلم بالدعاء فيرددون خلفه، هذا ليس من الأمور المشروعة، لأنه يصبح ذكرا جماعيا ويكون منهيا عنه حينئذ. لو الترديد يكون من كل واحد بدون رفع صوت، بدون رفع صوت إذا كانوا يريدون الترديد، إذا كانوا لا يعرفون الأدعية والأذكار. لو قدر أن الإنسان أخذ كتاب أدعية وقرأ منه فلا حرج عليه في هذا، وهو أفضل من الطريقة التي ذكرتم قبل قليل بهذا الذكر الجماعي الذي يخالف الهيئة النبوية فيما يتعلق بالطواف والسعي.
جزاك الله خير. ما يتعلق بالركوب أثناء السعي مثلا، هل يكون لابد يكون الشخص عاجز عن المشي، أو يمكن لشيء شخص أن يركب مثلا العربية؟
نعم، بالنسبة للطواف بالبيت فالعاجز لا حرج عليه في أن يطوف راكبا. وهكذا أيضا من كان محتاجا للركوب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، وطافت أم سلمة راكبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الناس، فمن هنا الركوب لا حرج فيه. وأما من كان غير عاجز وكان قادرا على الطواف بقدميه فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، فبعضهم يمنع القادر من الطواف بالبيت راكبا، ولعل الأظهر هو جواز ذلك وأنه لا حرج على الإنسان فيه. أما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فهو جائز للجميع، للقادر والعاجز، وإن كان الأولى بالإنسان أن يسعى على قدميه ليكون ذلك أدعى لاستحضار قلبه في هذه المواطن.
طيب أحيانا يتعب الساعي أو الطائف، يتعبون فيستريح فترة معينة، هل يؤثر هذا على موالاة السعي أو الطواف؟
السعي لا يشترط فيه الموالاة، لا يشترط فيه الموالاة، ومن ثم إذا استرح الإنسان ساعة وغيرها بين شوط وشوط فلا حرج عليه في ذلك. وأما بالنسبة للطواف فجمهور أهل العلم يشترطون الموالاة فيه، ومن ثم فإن الأحسن بالإنسان أن يبادر إلى إكمال طوافه وأن يوالي بين أشواطه ليصح له ذلك. لكن لو قطعه لأمر خارج عن قدرته، كما لو أقيمت صلاة الجماعة فحينئذ يقطع طوافه ويصلي هذه الصلاة ثم يواصل ويكمل طوافه السابق من الموطن الذي أوقف فيه طوافه.
طيب لو عكس السعي، يعني بدأ بالمروة من المروة إلى الصفا،
حينئذ نقول الشوط الأول لا قيمة له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، وقال أبدأوا على صيغة الخبر بما بدأ الله به، والله جل وعلا قد ابتدأ بذكر الصفا في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله.
ما يتعلق بالتحلل فيما بعد السعي؟
هذه مسألة لابد من ملاحظتها، وذلك أن المتمتع يقصر ثم يتحلل لأنه متمتع، ويبقى على حله حتى يأتي يوم التروية فيلبس الإحرام في ذلك اليوم ليذهب إلى حجه. وأما المفرد والقارن فإنهم لا يقصرون ولا يجوز لهم التقصير، بل يجب عليهم البقاء على إحرامهم، وإلا أن ينووا قلب النسك. بالنسبة للمتمتع، قد تسألني كما سألت في سؤالك السابق أن المتمتع يريد ذبح أضحيته أو هدي تمتعه، فكيف يقص من شعره؟ نقول هذا مستثنى، بخلاف قص الشعر قبل الإحرام، فإنه إذا كان سيذبح هديه فإنه لا يأخذ من شعره وقبل الإحرام، أما إذا فرغ من عمرته فإنه يأخذ من شعره ويكون هذا مستثنى.
طيب ما يتعلق بقص الشعر، هل له صفة معينة لابد يعمم من رأسها أم يأخذها من جهة معينة؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان له ظفيرة، فأخذ طرف هذه الظفيرة،
طبعا أقل من دقيقة تقريبا،
فقصها قدر أنملة. فالنساء واضح في حقهن يأخذن من ظفائرهن، الرجال إذا كان لهم ظفائر كذلك، إذا لم يكن لهم ظفائر فإنهم يأخذون من غالب شعر الرأس، لأن الظفيرة تجمع خصلات الشعر، فهكذا يأخذ من خصلات شعره.
بعض النساء شعرها مدرج، يعني ليس ظفائر وليس كذلك بمستوى واحد،
تقص من كل تدريجة جزءا لتكون بذلك قد عممت شعرها بالتقصير.
طيب الأصلع الذي ليس فيه شعر،
الصواب بالنسبة للأصلع الذي بقي في طوارف شعره، في طوارف رأسه شعر، يأخذ من هذا الباقي. إذا لم يكن فيه ولا شعرة فإنه حينئذ لا يجب عليه حلق ولا تقصير، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وبالتالي هل يشرع له أن يمر الموس؟ بعضهم قال يشرع له ذلك، وهو مشهور مذاهب الأئمة الأربعة، ولعل الأظهر أنه لا يشرع هذا ولا يستحب، إذ لا فائدة فيه، والشريعة لا تأتي بما لا ثمرة له ولا فائدة.
الله خير، شكرا لكم مقدمة على الشيخ حسن.
الله يحييك ويوفقك الخير.
بارك الله فيكم. في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا من المملكة العربية السعودية، وشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلتقيكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.